بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين.
الله يجزاه خير.
مقدمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم، وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز ابن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، تفضل.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله تعالى على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
الحمد لله. نعم تفضل.
قال رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن في هذا الكتاب الذي سمعنا تقريض الإمام العلامة له الشيخ عبد العزيز ابن باز، وشهادته له بأنه كتاب مفيد جليل القدر، لأنه يبحث في ذات الله وأسمائه وصفاته وأجل العلوم وأنفعها ما كان في الله والعلم به وبما يجب له من الإيمان به وبأسمائه وصفاته. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بهذه القاعدة الأولى بقوله رحمه الله أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، ولا غرابة، فالله جل وعلا له الكمال المطلق في الذات والأسماء والصفات. ثم ذكر اسم من أسمائه وهو الحي، والذي يترتب على هذا الاسم كل ما يصدر عن الحي من اللوازم للحياة، فمن لازم الحياة أن يكون الحي قادرا، سميعا، مريدا، فاعلا، مقدما، مؤخرا. وهذه الصفة قد تكون في المخلوق لكنها بصفة محدودة. حياة المخلوق سبقها العدم ويجري عليها العدم، وفي نفس الحياة لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد أو يدفع كل ما يريد، بل حركاته وأعماله على قدر شخصه لأنه مخلوق مربوب. وأما الحي القيوم المتصف بالكمال في جميع الأسماء والصفات فحياته لا يتطرق إليها النقص ولا الخلل ولا الضعف من أي ناحية، فهو الكامل سبحانه وتعالى في الذات والأسماء والصفات، فحياته تستلزم أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر ويعز ويذل، وهي حياة لم يسبقها عدم ولم يأتي عليها فناء، فهو الحي القيوم. كل شيء هالك إلا وجهه، وكان الله جل وعلا ولم يكن شيء، فكل صفة من صفات الكمال سواء كانت صفة ذات أو صفة أفعال فإنها من لازم الحي الذي هو متصف بكل الصفات الفعلية والذاتية، والمسمى بكل الأسماء التي وردت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وله أسماء وصفات غير ما علمنا، فهو جل وعلا لا تحيط به العلوم ولا الفهوم ولا العقول إلا ما أوصله إلى المخلوقين، كما قال عز من قائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وحسبنا ما علمنا من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ندعوه به ونعبده بما يتضمن من الكمال في كل صفة، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يدعو المؤمن في دعائه سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أن يدعو الله جل وعلا بما يناسب حاله من أسمائه وصفاته، فإن كان يريد المغفرة دعا الله بصفة بالغفور وبالرحيم، وإن كان الحال يقتضي تحصيل الرزق سأل الله ودعاه باسم الرزاق المنان المعطي، وإن كان حاله يتطلب النجدة ودفع الكروبات دعاه باسم العزيز الغالب القوي الكافي. وهكذا، فهذا الاسم الحي قال فيه رحمه الله: اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، أي من صفات الذات وكذلك صفات الأفعال، فهو حي مريد فاعل لما يريد قدير على كل ما يريد، قال: ومثال آخر العليم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال آخر العليم.
جزاكم الله خير.
ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
كذلك في هذا الاسم العليم، قال رحمه الله: اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، فهو جل وعلا محيط بجميع الكائنات صغيرها وكبيرها، علويها وسفليها، ناطقها وصامتها، عاقلها وغير العاقل، كل ما في الوجود من ذرات هذا الكون لا يغيب عنه مثقال ذرة منه. بل علمه أعظم من ذلك وأوسع، علم ما كان فيما مضى وما يكون في المستقبل وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعلمه محيط بجميع الكائنات وجميع المخلوقات، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك لا يتطرق إليه النسيان ولا الجهل، فهو سبحانه المحيط بكل معلوم. والمحصي لكل موجود، قال: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. سواء ما يتعلق بأفعاله جل وعلا من التقدير والتدبير والخلق والإحياء والإماتة والحساب وغير ذلك من الأفعال التي تقتضيها حكمته في تصريف الكون وتدبير الخلق والإبداء والإعادة والإيجاد والفناء، كل ذلك متعلق بذاته جل وعلا وأفعاله أو أفعال خلقه. أفعال المخلوقات كلها يعلمها الله جل وعلا، بل علمها قبل أن يوجده. علم الله جل وعلا عدد الخلق وأنفاسهم وأشخاصهم وأعمالهم، حسنها وسيئها، قليلها وكثيرها، كل التصرفات التي تحصل وتنشأ عن المخلوقات علمها الله جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، كما قال عز من قائل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لو تجيل الخاطر في الأوراق من أشجار الدنيا وتنظر ماذا يتساقط منها من الأوراق، كل ورقة صغيرة أو كبيرة في البر أو في البحر إلا وهو يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي قد أحصاه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين. وانظر في أنواع الدواب، والمقصود بها كل ما دب على وجه الأرض يشمل الإنس والجن ومن عداهم من المخلوقات صغيرة وكبيرة. كم من دواب تدب على وجه الأرض، منهم من يمشي على رجلين، منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فهذه المخلوقات يعلمها ويعلم مقدار أرزاقها ويعلم مقارها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. وانظر كم أنثى تحمل من المخلوقات، لا يحصل حمل لكل أنثى صغيرة أو كبيرة، عاقل أو غير عاقل، إلا يعلمها. فعلم الله جل وعلا واسع وشامل ودائم، ولا يتطرق إليه الزوال ولا يتطرق إليه النسيان. وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدر الصفة لله جل وعلا فلينظر إلى ذاته سبحانه وتعالى، فالذات كاملة من جميع الوجوه وكذلك الصفات. ذات الرب سبحانه وتعالى كاملة من جميع الوجوه، لا يتطرق إليه النقص ولا العجز الكلي أو الجزئي، وكذلك الصفات، صفات الرب الذاتية والفعلية، له فيها الكمال المطلق. وإن اشترك معه في اللفظ المخلوق فالله جل وعلا ذو الكمال المطلق في كل صفة مدح والمنزه عن كل صفة ذم. قد يتصف المخلوق بصفات، صفات المدح، وتكون هذه الصفات في الله جل وعلا كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والمشيئة وغير ذلك، فلله جل وعلا فيها الكمال المطلق. وأما المخلوق فبقدر ما وهبه الله من الكمال. وأما صفات الذم كالعمى والصمم والعجز والموت والجهل، هذه صفات ذم الله منزه عنها. قال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. إذا كان يعلم ما توسوس به النفس فما بالك بالذي تنطق به اللسان بالإصرار والإعلان. ما دام أنه يعلم ما تكنه الصدور ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وكذلك في الآية الأخرى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن ينطق به يعلمه الله جل وعلا. ولهذا شك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يجدونه في نفوسهم من ال... فقال السائل إن أحدنا ليجد في نفسه ما لو خر من السماء خير له وأحب أن ينطق به أو يتكلم به. فقال الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسة. فهذا دليل عن قال هذا صريح الإيمان إذا كان الإنسان يعني يجد في نفسه الشيء ثم يحفظه، وأن الشيطان ما استطاع أن يبدي أعماله فاكتفى منهم بالوسوسة. الحاصل أن الله جل وعلا يعلم ذلك ولا يعاقب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تعمل أو تتكلم. فالوسواس إذا حصل للإنسان، ولعله الذي تحرج منه الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول هذا الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنس وخلق الجن وخلق الدواب وخلق، فمن خلق الله؟ يصل إلى هذا الدرجة. قال إذا وجد أحدكم هذا فليستعذ بالله وليصرف يعني نفسه عن التفكير في هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا لا يأثم عليه، لا يعاقب الله جل وعلا على الوسواس، وإنما يعاقب على النطق باللسان أو العمل باليد. تفضل.
قال رحمه الله ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
وهكذا هذا الاسم الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة يعني الشاملة التي عم بها حتى الكفار. فرزقهم وأغناهم وأعطاهم بدون حساب، وسائر المخلوقات ساق إليها أرزاقها في أوكارها وأماكنها. التي قال عنها هذه الرحمة، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وجعل الحسن بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ومن جاءه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه الله بقرابها مغفرة، ومن جاء إلى ربه تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. كل هذا، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل إنه لا لهو أفرح بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي على دابته وعليها طعامه وشرابه فنام فانفلتت منه فبحث عنها فلم يجدها فرجع إلى مكانه ينتظر الموت، فأغفى إغفاءة فإذا هي قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله جل وعلا أفرح بتوبة العبد من هذا بدابته. وهذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. كانت امرأة في السبي في بعض المعارك، وعندما انتهت المعركة وسبى المسلمون السبايا من النساء والأطفال، كان لامرأة مولود قد أضلته فجعلت تبحث عنه كالمجنونة، فلما وجدته ألصقته ببطنها وألقمته ثديها، فقال: هل ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: هل هي تقدر على ذلك يا رسول الله؟ قال: لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. ففي مثل هذا المقام، إذا أساء الإنسان وأسرف على نفسه بالذنوب، فلينظر وليذكر هذه الرحمة الواسعة وليسأل الله جل وعلا بها، فهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها. ولهذا يقول عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه يعني تشمل كل الذنوب، فكل من ألفاظ العموم، وشيء كذلك نكرة، فهي تشمل كل ذنب حتى الشرك. إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، كل ذنب يعصى الله به إذا تاب منه العبد تاب الله عليه، حتى الكبائر دون الشرك. لو قدر أن العبد مات وهو من أهل التوحيد وعليه كبائر لم يتمكن من التوبة منها أو نسيها، فالله جل وعلا كريم، قد يتجاوز عن هذه الكبائر ويعفو عنها، بشرط أنه يأتي موحدا فأصحاب الكبائر من أهل التوحيد تحت مشيئة الله، إن شاء تجاوز عنهم مطلقا أدخلهم الجنة، وإن شاء واقتضت حكمته تعذيبهم عذبهم بقدرها، ثم صار مآلهم إلى الجنة. قال: والحسن في أسماء الله، في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
ما شاء الله. هذه المسألة وهي اشتمال أسماء الله تعالى منفردة على الحسن الكامل، وزيادة ذلك الحسن إذا انضم بعضها إلى بعض، ومثل رحمه الله بالعزيز الحكيم، فذكر اسم العزيز أن له حسنا مستقلا، وكذلك الحكيم فيه حسن مستقل، فإذا انضم العزيز الحكيم انضم العزيز إلى الحكيم صار الحسن فيهما أكمل وأعظم، ولله المثل الأعلى. فلو كان عندك مصباح مضيء في الغرفة ثم جئت هي الغرفة مضيئة بهذا المصباح وحالك فيها مرتاح، لكن لو جئت بآخر فتضاعف النور وأصبح أقوى ضعفين من الأول، ولله المثل الأعلى. هكذا أسماء الله وصفاته، كل صفة وكل اسم من أسماء الله له حسن وله كمال مستقل، فكيف إذا انضم مع كمال آخر وحسن آخر؟ وقد وصف رحمه الله كيف إذا انضم العزيز مع الحكيم، العزيز في القوة والقدرة والمنع، وهي في الله جل وعلا معتدلة ليست كالمخلوق، فالعزيز من المخلوقين ربما تحمله العزة إلى الظلم، أما الله جل وعلا فهو عدل لا يظلم، فصارت العزة في ذاته سبحانه وتعالى أكمل وأفضل وأحسن. وكذلك الحكيم، الحكيم في صنعه، الحكيم في حكمه، وأن من يكون من المخلوقين يسند إليه الحكم فقد يجور ويظلم، ولكن الله جل وعلا عدل في حكمه حكيم في صنعه، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي انفرد بالكمال والجمال والجلال فيها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فيكون كل منهما، يعني من العزيز والحكيم، دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل وكذلك النقص. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص في الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد،
يعني مترادفة. من هذا الوجه أنها أسماء مترادفة لمسمى واحد، لكنها بالنسبة للصفات متباينة، فكل اسم يدل على صفة غير الصفة التي في الاسم الآخر.
أحسن الله إليكم. كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.
نعم. قوله رحمه الله قال: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، لأن كل اسم يتضمن صفة. قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فهذه أسماء على دالة على ذات، أنها دلت على الذات. قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. ثم ذكر بعض الأسماء، قال: فالحي اسم لله، والعليم اسم لله، والقدير اسم لله، فهي أسماء مترادفة لذات واحد، لكنها بالنسبة للصفات متباينة، فكل اسم يدل على صفة معينة. فالحي يدل على الحياة، يدل على صفة الحياة، والقدير يدل على صفة القدرة، والعليم يدل على صفة العلم، والسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. فأسماء الله جل وعلا باعتبار الذات مترادفة، وباعتبار الصفات متباين. نعم.
أحسن الله إليكم. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.
قد يقول قائل من المعترض على طريقة السلف في استنباط الفوائد والأحكام من القرآن والسنة والإتيان بالقواعد والمسائل من أين أتيتم بهذه العلوم؟ ما دليلكم على هذه العلوم التي أحدثتموها من القرآن والسنة؟ فيقال لهم بالاستقراء، يعني قرأنا كتاب الله جل وعلا واستنبطنا منه، فقد خاطبنا به وجعل لنا عقولا نستفيد منها، فأخرجنا أو استنبطنا هذه الأحكام من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز أن يقول الإنسان في أسماء الله وفي صفاته برأيه. العلم فيها توقيفي، ما جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذنا به وقلنا به، وما لم يرد في الكتاب والسنة من الأسماء فإننا لا نقول به في ذات الله وأسمائه وصفاته توقيفية. ولهذا يقول عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.
طيب، لو قلنا للمتكلم هذا إذا قال الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، نحن نقول وأنت متكلم بلا كلام، هل يصح هذا؟ سيقيم الدنيا ويقعدها، يقول كيف أنا متكلم بلا كلام، ما تسمعني أتكلم؟ فنقول له: وكيف أن الله أرسل الرسل وأمر ونهى وكلم موسى وكلم الملائكة، كيف يكلم بدون كلام؟ الإنسان لابد أن يكون عنده حكمة في المناظرة ويكون عنده علم وقدرة حتى يوضح للجاهل أو للمعاند، يوضح له بالحجة الباهرة والظاهرة. تفضل.
فتح الله عليكم. قال: وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع. الحاشية: السمع هو القرآن والسنة، وسيمر بك هذا التعبير كثيرا فانتبه له.
ما شاء الله. نعم.
لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.
نعم.
وأما
يعني هذه الصفات لا يلزم من تعددها تعدد القدماء، فهو سبحانه وتعالى قديم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، قد يكون منها ما هو حادث كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتقدير والتدبير في التنفيذ، وأما في التقدير والعلم فهي قد سبق بها اللوح المحفوظ، لكنها في الحدوث بالنسبة للمخلوق حادثة، وأما بالنسبة لعلم الله وتقديره وتدبيره فهي أزلية. نعم.
أحسن الله عليكم. وأما العقل، شيخنا هل يقصدون بالقدماء الآلهة أو هل يقصدون؟
قد يجوز تعدد القدماء، يعني من عبدوا من دون الله جل وعلا، نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره.
هذا بالنسبة للعقل، فإن له دورا في هذه المسألة حسب ما مكنه الله جل وعلا من الفهم. قال: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. فالصفة ناشئة عن الذات المتصفة بها. قال: وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ما في شك أن كل مخلوق من المخلوقات صغير أو كبير إلا له صفات يعني تخصه، كالطول مثلا والقصر واللون والكلام وعدم الكلام والقدرة والعجز والإبصار وعدم الإبصار والسمع وعدم السمع وهكذا. هذه صفات تكون لموصوف. قال: وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، يعني ما دام أنه له صفات فمن لازم وجود هذه الصفات الوجود، ولا يعقل أن يكون موجود بدون صفات. قال: وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. كل موجود لا بد له من الصفة، وهذه الصفات لواجب الوجود، يعني وجدنا شيئا متصفا بصفات فدل ذلك على أنه موجود. وكونه عينا قائما بنفسه وكذلك بصفاته وأسمائه، وهذه قاعدة يرد بها على المعطلة، يقال لهم: هذه الذوات التي أنتم تتعايشون معها في شؤونكم وحياتكم وليلكم ونهاركم، ألا ترونها ذوات؟ هل تنكرون لها الصفات؟ فإن قالوا: هذه ذوات، يعني لها صفات خاصة، ونحن لو أثبتنا لله الصفات لشبهناه بهذه الذوات، فيقال لهم: فماذا تقولون في ذات الله؟ هل هي موجودة ولا معدومة؟ فإن قلتم معدومة فهذا وصف له بالعدم، والمعدوم لا يريد ولا يخلق ولا يرزق ولا يشاء ولا يدبر ولا، فكان هذا الكون وجد من غير موجد، فيلزمون بالذات، ولا شك أنهم لا يستطيعون إنكارها، بل يعني لا بد أن يثبتوها. فنقول: ما دام أنتم أثبتتم لله ذاتا وأثبتتم لغيره ذاتا، فهل ذات الغير كذات الله جل وعلا؟ فيضطرون إلى التمييز بين ذات الخالق وذات المخلوق. فنقول لهم: ما دام أنتم ميزتم في الذوات أنها ليست كذات الله، فإيش يمنعكم أن تميزوا الصفات أنها ليست كصفات ذات الله جل وعلا. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات مفيدة وعظيمة، أن المعطلة والمؤولة والمشبهة يعني يناظرون بالذات، بذات الله جل وعلا، فإن آمنوا وأثبتوا ذاتا لله منزهة ألزمناهم بإثبات صفات لله منزهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن أثبتوا ذاتا بدون صفات ألزمناهم بأنهم وصفوه بالعدم، لأن كل شيء لا صفة له فهو معدوم، وهذا لا يقولون به. فهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف من ناحية العقل، يقول فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، يعني الصفات موجودة في الموصوف، حتى يلزم من ثبوتها التعدد، ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، بل هي تابعة للذات، وإنما هي قال من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. عجل يا أحمد، يوسف جالس.
قال رحمه الله: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
سبحان الله العظيم. يعني على سبيل المثال، لو عندك طفل وأنت يعني تقوم بشؤونه، فجاء أحد وأراد أن يعتدي عليه أو ينسب إليه شيئا من الأشياء، كأنه عاقل يخاطبه أو يحمله مسؤولية، فيقول له وليه: أنا الطفل، ماذا تريد منه؟ لأني أنا القائم بشؤونه، أنا الذي أرعى شؤونه، أنا الذي أقوم بما يجب عليه، أنا الذي أحميه، أنا الذي، ولله المثل الأعلى، يقول الله جل وعلا: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي الشيء الموجود في الدهر أنا الذي أصرفه، ليس ذاتي بل أنا الذي أديره، فيه الليل وفيه النهار وفيه الريح وفيه المطر وفيه الخير وفيه الشر وفيه الحر وفيه البرد وفيه الأمراض والصحة وكل شيء، لكنها بقضاء الله وقدره. هل تسبون الدهر لأنه هو الذي أوجد هذه الأشياء أو أنا؟ إذن سبكم للدهر سب لي، لأني أنا الذي أقدر فيه ما قدرت من المقادير، والله أعلم.
فتح الله عليكم شيخ،
نقف عند هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين.
الله يجزاه خير.
مقدمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم، وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز ابن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، تفضل.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحد ولا يمكن أحدا أو أحد ولا يمكن أحدا أن يعبد الله تعالى على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
الحمد لله. نعم تفضل.
قال رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن في هذا الكتاب الذي سمعنا تقريض الإمام العلامة له الشيخ عبد العزيز ابن باز وشهادته له بأنه كتاب مفيد جليل القدر، لأنه يبحث في ذات الله وأسمائه وصفاته، وأجل العلوم وأنفعها ما كان في الله والعلم به وبما يجب له من الإيمان به وبأسمائه وصفاته. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بهذه القاعدة الأولى بقوله رحمه الله أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، ولا غرابة، فالله جل وعلا له الكمال المطلق في الذات والأسماء والصفات. ثم ذكر اسم من أسمائه وهو الحي، والذي يترتب على هذا الاسم كل ما يصدر عن الحي من اللوازم للحياة، فمن لازم الحياة أن يكون الحي قادرا، سميعا، مريدا، فاعلا، مقدما، مؤخرا. وهذه الصفة قد تكون في المخلوق لكنها بصفة محدودة. حياة المخلوق سبقها العدم ويجري عليها العدم، وفي نفس الحياة لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد أو يدفع كل ما يريد، بل حركاته وأعماله على قدر شخصه لأنه مخلوق مربوب. وأما الحي القيوم المتصف بالكمال في جميع الأسماء والصفات، فحياته لا يتطرق إليها النقص ولا الخلل ولا الضعف من أي ناحية، فهو الكامل سبحانه وتعالى في الذات والأسماء والصفات، فحياته تستلزم أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر ويعز ويذل، وهي حياة لم يسبقها عدم ولم يأتي عليها فناء، فهو الحي القيوم. كل شيء هالك إلا وجهه، وكان الله جل وعلا ولم يكن شيء، فكل صفة من صفات الكمال سواء كانت صفة ذات أو صفة أفعال فإنها من لازم الحي الذي هو متصف بكل الصفات الفعلية والذاتية، والمسمى بكل الأسماء التي وردت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وله أسماء وصفات غير ما علمنا، فهو جل وعلا لا تحيط به العلوم ولا الفهوم ولا العقول إلا ما أوصله إلى المخلوقين، كما قال عز من قائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وحسبنا ما علمنا من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ندعوه به ونعبده بما يتضمن من الكمال في كل صفة، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يدعو المؤمن في دعائه سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أن يدعو الله جل وعلا بما يناسب حاله من أسمائه وصفاته، فإن كان يريد المغفرة دعا الله بصفة بالغفور وبالرحيم، وإن كان الحال يقتضي تحصيل الرزق سأل الله ودعاه باسم الرزاق المنان المعطي، وإن كان حاله يتطلب النجدة ودفع الكروبات دعاه باسم العزيز الغالب القوي الكافي. وهكذا، فهذا الاسم الحي قال فيه رحمه الله: اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، أي من صفات الذات وكذلك صفات الأفعال، فهو حي مريد فاعل لما يريد قدير على كل ما يريد، قال: ومثال آخر العليم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال آخر العليم.
جزاكم الله جزاكم الله خير.
ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
كذلك في هذا الاسم العليم، قال رحمه الله: اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، فهو جل وعلا محيط بجميع الكائنات صغيرها وكبيرها، علويها وسفليها، ناطقها وصامتها، عاقلها وغير العاقل، كل ما في الوجود من ذرات هذا الكون لا يغيب عنه مثقال ذرة منه. بل علمه أعظم من ذلك وأوسع، علم ما كان فيما مضى وما يكون في المستقبل وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعلمه محيط بجميع الكائنات وجميع المخلوقات، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك لا يتطرق إليه النسيان ولا الجهل، فهو سبحانه المحيط بكل معلوم. والمحصي لكل موجود، قال: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. سواء ما يتعلق بأفعاله جل وعلا من التقدير والتدبير والخلق والإحياء والإماتة والحساب وغير ذلك من الأفعال التي تقتضيها حكمته في تصريف الكون وتدبير الخلق والإبداء والإعادة والإيجاد والفناء، كل ذلك متعلق بذاته جل وعلا وأفعاله أو أفعال خلقه. أفعال المخلوقات كلها يعلمها الله جل وعلا، بل علمها قبل أن يوجدهم. علم الله جل وعلا عدد الخلق وأنفاسهم وأشخاصهم وأعمالهم، حسنها وسيئها، قليلها وكثيرها، كل التصرفات التي تحصل وتنشأ عن المخلوقات علمها الله جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، كما قال عز من قائل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لو تجيل الخاطر في الأوراق من أشجار الدنيا وتنظر ماذا يتساقط منها من الأوراق، كل ورقة صغيرة أو كبيرة في البر أو في البحر إلا وهو يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي قد أحصاه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين. وانظر في أنواع الدواب، والمقصود بها كل ما دب على وجه الأرض يشمل الإنس والجن ومن عداهم من المخلوقات صغيرة وكبيرة. كم من دواب تدب على وجه الأرض، منهم من يمشي على رجلين، منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فهذه المخلوقات يعلمها ويعلم مقدار أرزاقها ويعلم مقارها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وانظر كم أنثى تحمل من المخلوقات، لا يحصل حمل لكل أنثى صغيرة أو كبيرة، عاقل أو غير عاقل، إلا يعلمها. فعلم الله جل وعلا واسع وشامل ودائم، ولا يتطرق إليه الزوال ولا يتطرق إليه النسيان. وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدر الصفة لله جل وعلا فلينظر إلى ذاته سبحانه وتعالى، فالذات كاملة من جميع الوجوه وكذلك الصفات. ذات الرب سبحانه وتعالى كاملة من جميع الوجوه، لا يتطرق إليه النقص ولا العجز الكلي أو الجزئي، وكذلك الصفات، صفات الرب الذاتية والفعلية، له فيها الكمال المطلق. وإن اشترك معه في اللفظ المخلوق فالله جل وعلا ذو الكمال المطلق في كل صفة مدح والمنزع عن كل صفة ذم. قد يتصف المخلوق بصفات، صفات المدح، وتكون هذه الصفات في الله جل وعلا كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والمشيئة وغير ذلك، فلله جل وعلا فيها الكمال المطلق. وأما المخلوق فبقدر ما وهبه الله من الكمال. وأما صفات الذم كالعمى والصمم والعجز والموت والجهل، هذه صفات ذم الله منزه عنها. قال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. إذا كان يعلم ما توسوس به النفس فما بالك بالذي تنطق به اللسان بالإصرار والإعلان. ما دام أنه يعلم ما تكنه الصدور ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة. وكذلك في الآية الأخرى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن ينطق به يعلمه الله جل وعلا. ولهذا شك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يجدونه في نفوسهم من ال... فقال السائل إن أحدنا ليجد في نفسه ما لو خر من السماء خير له وأحب أن ينطق به أو يتكلم به. فقال الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسة. فهذا دليل عن قال هذا صريح الإيمان إذا كان الإنسان يعني يجد في نفسه الشيء ثم يحفظه، وأن الشيطان ما استطاع أن يبدي أعماله فاكتفى منهم بالوسوسة. الحاصل أن الله جل وعلا يعلم ذلك ولا يعاقب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تعمل أو تتكلم. فالوسواس إذا حصل للإنسان، ولعله الذي تحرج منه الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول هذا الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنس وخلق الجن وخلق الدواب وخلق، فمن خلق الله؟ يصل إلى هذا الدرجة. قال إذا وجد أحدكم هذا فليستعذ بالله وليصرف يعني نفسه عن التفكير في هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا لا يأثم عليه، لا يعاقب الله جل وعلا على الوسواس، وإنما يعاقب على النطق باللسان أو العمل باليد. تفضل.
قال رحمه الله ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
وهكذا هذا الاسم الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة يعني الشاملة التي عم بها حتى الكفار، فرزقهم وأغناهم وأعطاهم بدون حساب، وسائر المخلوقات ساق إليها أرزاقها في أوكارها وأماكنها، التي قال عنها هذه الرحمة، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وجعل الحسن بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ومن جاءه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه الله بقرابها مغفرة، ومن جاء إلى ربه تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. كل هذا، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل إنه لا لهو أفرح بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي على دابته وعليها طعامه وشرابه فنام فانفلتت منه، فبحث عنها فلم يجدها، فرجع إلى مكانه ينتظر الموت، فأغفى إغفاءة فإذا هي قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله جل وعلا أفرح بتوبة العبد من هذا بدابته. وهذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. كانت امرأة في السبي في بعض المعارك، وعندما انتهت المعركة وسبى المسلمون السبايا من النساء والأطفال، كان لامرأة مولود قد أضلته، فجعلت تبحث عنه كالمجنونة، فلما وجدته ألصقته ببطنها وألقمته ثديها، فقال: هل ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: هل هي تقدر على ذلك يا رسول الله؟ قال: لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. ففي مثل هذا المقام، إذا أساء الإنسان وأسرف على نفسه بالذنوب، فلينظر وليذكر هذه الرحمة الواسعة، وليسأل الله جل وعلا بها، فهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها. ولهذا يقول عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه يعني تشمل كل الذنوب، فكل من ألفاظ العموم، وشيء كذلك نكرة، فهي تشمل كل ذنب حتى الشرك. إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، كل ذنب يعصى الله به إذا تاب منه العبد تاب الله عليه، حتى الكبائر دون الشرك. لو قدر أن العبد مات وهو من أهل التوحيد وعليه كبائر لم يتمكن من التوبة منها أو نسيها، فالله جل وعلا كريم، قد يتجاوز عن هذه الكبائر ويعفو عنها، بشرط أنه يأتي موحدا فأصحاب الكبائر من أهل التوحيد تحت مشيئة الله، إن شاء تجاوز عنهم مطلقا أدخلهم الجنة، وإن شاء واقتضت حكمته تعذيبهم عذبهم بقدرها، ثم صار مآلهم إلى الجنة. قال: والحسن في أسماء الله، في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
ما شاء الله. هذه المسألة وهي اشتمال أسماء الله تعالى منفردة على الحسن الكامل، وزيادة ذلك الحسن إذا انضم بعضها إلى بعض، ومثل رحمه الله بالعزيز الحكيم، فذكر اسم العزيز أن له حسنا مستقلا، وكذلك الحكيم فيه حسن مستقل، فإذا انضم العزيز الحكيم انضم العزيز إلى الحكيم صار الحسن فيهما أكمل وأعظم، ولله المثل الأعلى، فلو كان عندك مصباح مضيء في الغرفة ثم جئت هي الغرفة مضيئة بهذا المصباح وحالك فيها مرتاح، لكن لو جئت بآخر فتضاعف النور وأصبح أقوى ضعفين من الأول، ولله المثل الأعلى. هكذا أسماء الله وصفاته، كل صفة وكل اسم من أسماء الله له حسن وله كمال مستقل، فكيف إذا انضم مع كمال آخر وحسن آخر؟ وقد وصف رحمه الله كيف إذا انضم العزيز مع الحكيم، العزيز في القوة والقدرة والمنع، وهي في الله جل وعلا معتدلة ليست كالمخلوق، فالعزيز من المخلوقين ربما تحمله العزة إلى الظلم، أما الله جل وعلا فهو عدل لا يظلم، فصارت العزة في ذاته سبحانه وتعالى أكمل وأفضل وأحسن. وكذلك الحكيم، الحكيم في صنعه، الحكيم في حكمه، وأن من يكون من المخلوقين يسند إليه الحكم فقد يجور ويظلم، ولكن الله جل وعلا عدل في حكمه، حكيم في صنعه، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي انفرد بالكمال والجمال والجلال فيها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فيكون كل منهما، يعني من العزيز والحكيم، دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل وكذلك النقص.
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص في الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد،
يعني مترادفة. من هذا الوجه أنها أسماء مترادفة لمسمى واحد، لكنها بالنسبة للصفات متباينة، فكل اسم يدل على صفة غير الصفة التي في الاسم الآخر.
أحسن الله إليكم. كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.
نعم. قوله رحمه الله قال: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، لأن كل اسم يتضمن صفة. قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فهذه أسماء دالة على ذات، أنها دلت على الذات. قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. ثم ذكر بعض الأسماء، قال: فالحي اسم لله، والعليم اسم لله، والقدير اسم لله، فهي أسماء مترادفة لذات واحد، لكنها بالنسبة للصفات متباينة، فكل اسم يدل على صفة معينة. فالحي يدل على الحياة، يدل على صفة الحياة، والقدير يدل على صفة القدرة، والعليم يدل على صفة العلم، والسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. فأسماء الله جل وعلا باعتبار الذات مترادفة، وباعتبار الصفات متباينة. نعم.
أحسن الله إليكم. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.
قد يقول قائل من المعترض على طريقة السلف في استنباط الفوائد والأحكام من القرآن والسنة والإتيان بالقواعد والمسائل من أين أتيتم بهذه العلوم؟ ما دليلكم على هذه العلوم التي أحدثتموها من القرآن والسنة؟ فيقال لهم بالاستقراء، يعني قرأنا كتاب الله جل وعلا واستنبطنا منه، فقد خاطبنا به وجعل لنا عقولا نستفيد منها، فأخرجنا أو استنبطنا هذه الأحكام من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز أن يقول الإنسان في أسماء الله وفي صفاته برأيه. العلم فيها توقيفي، ما جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذنا به وقلنا به، وما لم يرد في الكتاب والسنة من الأسماء فإننا لا نقول به في ذات الله وأسمائه وصفاته توقيفية. ولهذا يقول عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.
طيب، لو قلنا للمتكلم هذا إذا قال الله سميع بلا سمع عليم بلا علم وبصير بلا بصر، نحن نقول أنت متكلم بلا كلام، هل يصح هذا؟ سيقيم الدنيا ويقعدها، يقول كيف أنا متكلم بلا كلام، ما تسمعني أتكلم؟ فنقول له: وكيف أن الله أرسل الرسل وأمر ونهى وكلم موسى وكلم الملائكة، كيف يكلم بدون كلام؟ الإنسان لابد أن يكون عنده حكمة في المناظرة ويكون عنده علم وقدرة حتى يوضح للجاهل أو للمعاند، يوضح له بالحجة الباهرة والظاهرة. تفضل.
فتح الله عليكم. قال: وعلّل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع. الحاشية: السمع هو القرآن والسنة، وسيمر بك هذا التعبير كثيرا فانتبه له.
ما شاء الله. نعم.
لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.
نعم.
وأما
يعني هذه الصفات لا يلزم من تعددها تعدد القدماء، فهو سبحانه وتعالى قديم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، قد يكون منها ما هو حادث كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتقدير والتدبير في التنفيذ، وأما في التقدير والعلم فهي قد سبق بها اللوح المحفوظ، لكنها في الحدوث بالنسبة للمخلوق حادثة، وأما بالنسبة لعلم الله وتقديره وتدبيره فهي أزلية. نعم.
أحسن الله عليكم. وأما العقل، شيخنا هل يقصدون بالقدماء الآلهة أو هل يقصدون؟
قد يجوز تعدد القدماء، يعني من عبدوا من دون الله جل وعلا، نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره.
هذا بالنسبة للعقل، فإن له دورا في هذه المسألة حسب ما مكنه الله جل وعلا من الفهم. قال: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. فالصفة ناشئة عن الذات المتصفة بها. قال: وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ما في شك أن كل مخلوق من المخلوقات صغير أو كبير إلا له صفات يعني تخصه، كالطول مثلا والقصر واللون والكلام وعدم الكلام والقدرة والعجز والإبصار وعدم الإبصار والسمع وعدم السمع وهكذا. هذه صفات تكون لموصوف. قال: وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، يعني ما دام أنه له صفات فمن لازم وجود هذه الصفات الوجود، ولا يعقل أن يكون موجود بدون صفات. قال: وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. كل موجود لا بد له من الصفة، وهذه الصفات لواجب الوجود، يعني وجدنا شيئا متصفا بصفات فدل ذلك على أنه موجود. وكونه عينا قائما بنفسه وكذلك بصفاته وأسمائه، وهذه قاعدة يرد بها على المعطلة، يقال لهم: هذه الذوات التي أنتم تتعايشون معها في شؤونكم وحياتكم وليلكم ونهاركم، ألا ترونها ذوات؟ هل تنكرون لها الصفات؟ فإن قالوا: هذه ذوات، يعني لها صفات خاصة، ونحن لو أثبتنا لله الصفات لشبهناه بهذه الذوات، فيقال لهم: فماذا تقولون في ذات الله؟ هل هي موجودة ولا معدومة؟ فإن قلتم معدومة فهذا وصف له بالعدم، والمعدوم لا يريد ولا يخلق ولا يرزق ولا يشاء ولا يدبر ولا، فكان هذا الكون وجد من غير موجد، فيلزمون بالذات، ولا شك أنهم لا يستطيعون إنكارها، بل يعني لا بد أن يثبتوها. فنقول: ما دام أنتم أثبتتم لله ذاتا وأثبتتم لغيره ذاتا، فهل ذات الغير كذات الله جل وعلا؟ فيضطرون إلى التمييز بين ذات الخالق وذات المخلوق. فنقول لهم: ما دام أنتم ميزتم في الذوات أنها ليست كذات الله، فإيش يمنعكم أن تميزوا الصفات أنها ليست كصفات ذات الله جل وعلا. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات مفيدة وعظيمة، أن المعطلة والمؤولة والمشبهة يعني يناظرون بالذات، بذات الله جل وعلا، فإن آمنوا وأثبتوا ذاتا لله منزهة ألزمناهم بإثبات صفات لله منزهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن أثبتوا ذاتا بدون صفات ألزمناهم بأنهم وصفوه بالعدم، لأن كل شيء لا صفة له فهو معدوم، وهذا لا يقولون به. فهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف من ناحية العقل، يقول فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، يعني الصفات موجودة في الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، بل هي تابعة للذات، وإنما هي قال من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. عجل يا أحمد، يوسف جالس.
قال رحمه الله: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
سبحان الله العظيم. يعني على سبيل المثال، لو عندك طفل وأنت يعني تقوم بشؤونه، فجاء أحد وأراد أن يعتدي عليه أو ينسب إليه شيئا من الأشياء، كأنه عاقل يخاطبه أو يحمله مسؤولية، فيقول له وليه: أنا الطفل، ماذا تريد منه؟ لأني أنا القائم بشؤونه، أنا الذي أرعى شؤونه، أنا الذي أقوم بما يجب عليه، أنا الذي أحميه، أنا الذي، ولله المثل الأعلى، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي الشيء الموجود في الدهر أنا الذي أصرفه، ليس ذاتي بل أنا الذي أديره، فيه الليل وفيه النهار وفيه الريح وفيه المطر وفيه الخير وفيه الشر وفيه الحر وفيه البرد وفيه الأمراض والصحة وكل شيء، لكنها بقضاء الله وقدره. هل تسبون الدهر لأنه هو الذي أوجد هذه الأشياء أو أنا؟ إذن سبكم للدهر سب لي، لأني أنا الذي أقدر فيه ما قدرت من المقادير، والله أعلم.
أتحلى عليكم شيخ،
نقف عند هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.